الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا الكتاب شرح مسائل الجاهلية. طبعا مسائل الجاهلية للشيخ حسام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، والشرح الذي بين يدينا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة الخامس من ربيع الأول لعام 34 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر الأول لعام 13 و2000. أخوكم حدثكم الكويت سالم من الساعة الطويل، وقد وقفنا على المسألة الرابعة بعد 90. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. أخذ البريء بجريمة غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة والتسعون، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
الله أكبر.
قال الشارح حفظه الله تعالى: من مسائل الجاهلية أنهم يأخذون الرجل، أي يعاقبونه بسبب جرم غيره، فأنزل الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالذي لم يحصل منه ظلم لا يؤاخذ بظلم غيره، حتى ولو كان قريبه ابن عمه أو والده أو ولده، لا يجني جان إلا على نفسه. ولا يؤخذ البريء بجريمة المعتدي، فإذا أخذ غير المعتدي بعدوان المعتدي فهذا ظلم وجور لا يقره الإسلام. والآن في بعض البوادي إذا حصل اعتداء من شخص من قبيلة وكان هذا الشخص لا وزن له، لا يقتصون منه، وإنما يقتلون أو ينتقمون من غيره من القبيلة ممن هو أشرف منه وأعز منه، ولا يأخذون المعتدي، وإنما يأخذون شيخ القبيلة أو من له قيمة أو مقام في القبيلة. وهذا من فعل الجاهلية. الواجب أن الجريمة تختص بصاحبها ويختص من صاحبها، هذا هو العدل. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالحاصل أن هذه قاعدة عظيمة، أن الجريمة تختص بمن فعلها ولا تتناول غيره. فإن قلت يرد على هذا أن الله جعل دية الخطأ على العاقلة ولم يجعلها على القاتل، فليس هذا فيه تحميل لغير المؤمن بدم غيره؟ نقول: لا، هذا من العدل والتعاون. لما كان القاتل خطأ غير متعمد ناسب ذلك أن تحمل عنه عصبته، كما أنهم يرثون ماله لو مات، فكذلك يحملون عنه الخطأ الذي وقع فيه لغير قصد. أما المتعمد للجريمة فهذا يختص جزاؤه به، ولذلك لا تحمل العاقبة عمدا.
نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الآية يستدل بها على معنيين اثنين. أولا ما ذكره المؤلف هنا بأن الجريمة إذا ارتكب إنسان فإنه لا يؤاخذ غيره بها، لا يؤاخذ غيره بها، وإنما يؤاخذ من الذي ارتكب الجريمة، المعتدي نفسه. كذلك يستدل لها الآية أن من اكتسب إثما فإن الإثم على من اكتسبه لا يؤاخذ غيره، يعني لو كفر إنسان فإن الإثم لا يتبع أباه ولا يتبع أخاه ولا يتبع زوجته، وإنما الذي كفر أو أذنب هو الذي يأخذ الإثم وحده دون غيره. واضح؟ إذا ارتكب جريمة فهو الذي يعاقب عليها دون غيره، وإذا ارتكب إثما كفرا فاحشة منكرا فإن الإثم على من؟ على من ارتكب وحده دون غيره. فتصلح الآية الاستدلال على ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل إنسان ذنبه على جنبه كما يقال، لا يلحق الإثم الآخرين ولو كانوا أقرباء. كما أن ولا تزر وازرة وزر أخرى أن الذي يعتدي وارتكب جريمة فإنه هو الذي يؤاخذ عليها دون غيره ولو كانوا أقرباء. واضح؟ أما شأن الجاهلية، المسائل الجاهلية، يرتكب الإنسان الجريمة فيؤخذ يعني كل قبيلته أو قرباءه وعاقلته. حتى أن بعضهم كما ذكر الشيخ، وهذا أنا حدثنا واحد من أهل الصعيد يقول هكذا عندهم بين العوائل أو العشائر، إذا واحد قتل ما رح يقتل القاتل نفسه، يشون واحد أهم منه في العائلة أو أهم منه في العشيرة، فتنكيلا لهم كلهم هذا الرجل البارز المثقف المتعلم أو القائد هو الذي يقتل، ولا قد يكون ذاك ما عنده علم أصلا في القتل، لا تنكيلا لهم يقتلون إيش إنسانا مهما فيهم. هذا أمر ما أنزل الله سلطان، هذا من مسائل الجاهلية من أخلاق الجاهلية، جاء الإسلام يبطل هذا، فطلع ولا تزر وازرة وزر أخرى، المعتدي يعتدى عليه يقتص منه، أما غيره لا ذنب له في ذلك. نعم لو تعاونوا معه على الاسم والعدوان يؤخذون، لو كما تعاون مثلا 10 أو 15 أو 20 على قتل شخص واحد ها، فإنهم يؤخذون كلهم، هذا هو العدل. لأن لو لم يؤخذ هؤلاء كلهم وإن كانوا 10 قتل واحد لكان هذا فتح باب شر على الناس، كل ما أراد أن يقتل لا يذهب يقتل وحده، يأتي بمجموعة قال نقتل مجموعتنا حتى إيش لا يؤخذ المجموعة بواحد، لا إذا كانوا متعاونين يؤخذون يؤخذون على ذلك. وهذا ما قضى به عمر الخطاب رضي الله عنه وقال لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لأخذتم به. فهذا فقه دقيق عجيب، لأن حتى ما تكون باب شر، كل من أراد أن يقتل ماذا يفعل؟ يأتي بمجموعة يقول إحنا مجموعة نقتل واحد ولن نقتل به، لا إذا تعاونتم على قتله تؤخذون به. فالمتعاون يعتبر معتدي، المتعاون يعتبر معتدي، لكن لو أن شخصا ما هو بنفسه قام وقتل فلا يجوز قتل غيره، بل قتل غيره من مسائل الجاهلية من أخلاق الجاهلية مما جاء الإسلام ونهى عنه، والإسلام دين العدل، دين العدل. لو قتل إنسان إنسانا بالخطأ فإنه يتحمل ديته، من يتحمل؟ العاقلة، أقرباء المتعصبون الذين يرثه ويرثهم هم الذين يعني يتعاونون على دفع دية المقتول. يقول طيب وين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ يقول هذا لا بأس به، وليس هذا مخالف لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هؤلاء العاقلة هم أقرباؤه الذين لو مات لا ورثوه، فكما أنهم يرثون كذلك هم يغرمون، فهذه بهذه أو هذه بتلك، فهم عصبته، وهذا شرع الله عز وجل. فلو أن إنسان ما قتل بالخطأ فأقرباه العصبة اللي يرثهم ويرثونه إخوته أعمامه أبناء عمومته كلهم يتعاونون على دفع الدية، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. لكن لو تعمد وقتل فإن العاقلة لا تتحمل، وإنما يتحمل وحده إذا كان إيش أولياء المقتول قبلوا بالدية، كما أنهم لو لم يقبل بالدية فإنه من يقتل قصاصا؟ القاتل وحده. كذلك لو قبلوا بالدية القاتل وحده الذي يعني يضمن لهم دفع الدية، والعاقل لا شيء عليه. متى العاقل عليهم؟ إذا كان القتل خطأ. نعم تفضل. هنا سبحان الله أيضا سحضرني حديث في صحيح مسلم، وقد يكون أيضا في البخاري بس في مسلم أو في أحد الصحيحين، أن نبيا استظل تحت ظل شجرة فلدغته نملة أو قرصته نملة، فأمر بجهازه يعني ما فرشه من غاض، وأمر بمملكة النمل أو بيت النمل فيحرق لأن واحدة نملة لدغته. فأوحى الله لي، شوف الله في سماء العظيم أوحى لهذا النبي الكريم، هل لا نملة؟ يعني هل لا قصرت عقوبتك لنملة واحدة التي لدغتك؟ لقد أحرقت أمة تسبح بحمد الله، فهل لا نملة؟ شوف اللي يقول حقوق الإنسان وحقوق الإنسان والكرامة والكذا، ما في مثل الإسلام. إذا رب العالمين يسوق هذا الوحي إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ليحدث به ويحفظ حديثه عند الأمة وفي الصحيح على أن الله عاتب نبيا أنه قتل نملا، انظر الآن إلى الدول المتحضرة هذه اللي تصنع أسلحة ما تتحملها حتى الجبال، الجبال ما تتحملها، وتوزع وتباع وكل يوم يصنع منها لدك الشعوب ودك الأبرياء والمباني على من فيها أطفال نساء، ويقولون دول متحضرة. أي دول متحضرة؟ أنتم أفسدتم العباد والبلاد، هم اللي صنعوا الأسلحة، هم ينشرونها، هم اللي يضعونها بين في أيدي إيش المتقاتلين، سواء من هؤلاء أو هؤلاء. كل يوم تتطور أسلحتهم إلى كيميائية وإلى نووية وإلى عنقودية وإلى طائرات وحاملات وصواريخ وعبر القارات. كل هذا على من؟ مش على النمل، على البشر، على البشر. فانظر إلى الإسلام وصدر الإسلام ومحاسن الإسلام، وانظر إلى ما يفعل هؤلاء الذين يدعون ويزعمون ماذا؟ يزعمون الحضارة، يزعمون الرأفة بالحيوان وبالإنسان والحقوق والكرامة. أي حقوق أي كرامة؟ وأنتم اللي صنعتم هذه الأسلحة الفتاكة وتضعونها بأيدي السفهاء وأيدي الناس ويتقاتلون وتطاحنون. بل هناك من ما يسمى بتجار الحرب، ما ينفقون سلعهم وبضائعهم ويجربونها إلا إيش؟ إلا على رؤوس الأبرياء. يعني من مصلحتهم أن تقام الحروب حتى ينفقوا ما عندهم، لأن في أسلحة متطورة أكثر، بدل خلونا في المخازن يبيعون على هؤلاء الناس، وقتل 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 وخذ، الله المستعان. وبعض الناس يفرح يظن هذا حرية وهذا تحرير وهذا ربيع، وقتل من المسلمين من قتل في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، قتل سفك بالأبرياء بأسلحة فتاكة، ثم إلى اليوم يزعمون أنه يعني هذا ربيع. أي ربيع؟ بالله عليك ما ربيع هذا، أي ربيع بهذا الدمار الذي حصل؟ اليمن إيش تطورت؟ قتل الناس، الله أعلم كم خلفوا من أرامل ومن أيتام، بل يقتل من المسلمين. يعني هذا الذي يأتي يفجر نفسه مثلا في الاصطفاف اللي حصل في الجيش اللي في اليمن، اللي راح فيه فوق 90 إلى أقل من 100 بشوي، هذا ماذا يريد؟ وما النتيجة اللي ترتبت على ذلك؟ سفك الدم المسلم أمره وشأنه عند الله عظيم، عند الله عظيم. كيف يقتل هؤلاء الأبرياء بهذه الطريقة؟ كل واحد يريد شيء قتل، الله المستعان. ثم يقولون إيش؟ الكرامة والربيع والتطور وكرامة الإنسان وحفظ الحقوق. أي كرامة خليتوا الإنسان وأنتم هكذا تفعلون من الناس؟ الله المستعان. لكن الإسلام نملة قرصت نبيا فأمر بجهازه فأحرقت مملكة النمل، أحرقت. فأوحى الله إليه، الله عز وجل شو العظيم، ربنا العظيم الكبير يوحي إلى هذا النبي الكريم، يقول هل لا نملة حرقت أمة تسبح بحمد الله، فهل لا نملة؟ يعني اقتل النملة التي اعتدت عليك، أما تقتل النمل كله؟ نمل. لكن اليوم شوف من المسلمين من يزعم أنه جهاد في سبيل الله، ويلوث، ما أقول يغسل أدمغتهم، بل يلوث أدمغتهم حتى يقنعهم بأن هذا يقربهم من الله عز وجل وأن هذا جهاد في سبيل الله، ويقول له مبروك الحور العين، ويذهب يلغم نفسه وبين المسلمين، شوف بين المسلمين في صنعاء ولا في الرياض ولا في غير، ويفجر بين المسلمين ويقولوا له إيش؟ قد رؤية فيه رؤى طيبة، اللي فجر من المسلمين قتلهم رؤية فيه رؤى طيبة، إلا هذا الشيطان الرجيم جاءهم في المنام ورغبهم بأن يستمروا بسفك دماء المسلمين الأبرياء. ثم ما يغير من الواقع شيئا، ولا شيء تغير من الواقع، بل من سيء إلى أسوأ، بل لو كان من سيء إلى أحسن ما جاز أن استعمال هذه الطرق اللي فيها سفك الدماء وترويع الناس وجراحهم، ما كان لهم أن يفعلوا ذلك ولو كانت النتائج إيجابية، ما دامت هذه الوسائل محرمة شرعا، محرمة شرعا. لا يجوز أن يقال الغاية تبرر الوسيلة، هذه قاعدة يهودية، لا يجوز أبدا. فسفك الدماء بهذه الطريقة لا يجوز، ولو ترتب عليها مصالح كما يزعمون، وهي ما في مصالح، بل هي من سيء إلى أسوأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كمل.
تغيير الرجل بنفس في غيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الخامسة والتسعون، تغيير الرجل بما في غيره. فقال تعيقته بأمه إنك امرئ فيك جاهلية. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا في قصة أبي ذر رضي الله عنه لما قال في واحد من أفاضل الصحابة من السابقين الأولين إلى الإسلام، قال له يا ابن السوداء.
لا يثبت فيما أعلم أنه بلال، وأنه معير رجلا، وما جاء أنه بلال ما يثبت، واللي يقول يثبت يثبت لنا ذلك، لكنه مما اشتهر بأنه وجه ذلك الكلام لمن؟ لبلال. المهم قال لرجل ابن السوداء، فبلغ ذلك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام
قال له رؤيتنا السوداء لأن أمه سوداء. قال له صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. فتعير الشخص بشيء ليس فيه وإنما هو في غيره أو بدناءة نسبه هو من أمور الجاهلية، وليس كل من كانت فيه خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا.
نعم، هذه فائدة عزيزة ومفيدة، أن الإنسان قد يجتمع فيه كفر وإيمان، صور كفر وإيمان ونفاق وإيمان وجاهلية وإيمان وفسق وإيمان وظلم وإيمان، يجتمع فيه. لكن الذي لا يجتمع فيه الكفر الأكبر مع الإيمان، هذا ما يجتمع، الشرك الأكبر مع الإيمان ما يجتمعان، الفسق الأكبر، الظلم الأكبر، النفاق الأكبر، المخرج عن الإسلام مع الإيمان مع الإسلام ما يجتمعان. لكن مسلم فيه من شعب وأخلاق من أخلاق الكفار أو من شعب الكفار، هذا ممكن، كما أن يكون في الرجل من أخلاق النساء وهو يبقى رجل ليس بامرأة، كما أن المرأة قد يكون فيها ترجل من أخلاق الرجال لكن تبقى هي امرأة. فقد يكون الإنسان مؤمن وفيه من أخلاق الجاهلية، وهذا الدليل. قال إنك امرئ فيك جاهلية، وهو صحابي أبو ذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حديث عبد الله بن عمرو المشهور في الصحيحين، قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه منهن خصلة أو خصلة كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فهذا إيش قال؟ فيه خصلة من النفاق، قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا مؤمن وفيه خصلة من النفاق، ولا تكاد تجتمع هذه الأربع في شخص مجتمع في شخص إلا كما قال صلى الله عليه وسلم إلا منافق خالص النفاق. ونظير هذا أن يكون إنسان كافر وفيه من خصال الإيمان، أنتم تعلمون بأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. طيب كافر ويميط الأذى عن الطريق، هل يكون مؤمنا مع أن إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان؟ فلا يكون مؤمنا، هو كافر، ولو كان عنده من خصال الإيمان من شعب الإيمان لا يكون مؤمنا. واضح؟ كذلك يكون مؤمنا أو هو مؤمن، هو مؤمن وفيه من خصال الكفار، فيه من خصال الجاهلية، فيه من أخلاق المنافقين، لا يخرج عن الإيمان، يبقى مؤمن. لكن ليس عنده الإيمان إيش الكامل اللي هو الإيمان المطلق، عنده مطلق الإيمان لوجود هذه الأخلاق التي فيه أو الأعمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قتاله كفر، وهو والله يقول في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فحينئذ يقال المؤمن إذا قاتل أخاه المسلم ففيه تشبه بالكفار، تشبه بإخلاق الكفار، عمل بأعمال الكفار، لكن هو مؤمن ما زال. ولذلك الله عز وجل سماهم مؤمنين مع قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتل الكفر، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهم مسلمين إذا التقى المسلمان، مع أنهم في النار يعني يستحقون النار، يعني متوعد عليهم بالنار، لكن ليس كل من توعد له بالنار أو حتى دخل النار لزاما أن يكون كافر مخلدا فيها. هلا هذا عقيدة السنة والجماعة، أن ممكن الموحد نسأل الله العافية أن يدخل النار وأن يعذب فيها إلى أمد، ثم يخرج من يخرجه الله من النار إلى الجنة إلى الأبد بسبب توحيده، لتوحيده وإيمانه، وإن دخل النار. فصار الناس على مذاهب في هذه المسألة، مذهب هو مذهب الخوارج والمعتزلة، يقول أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان خلاص، ليس عنده إيمان ما دام ارتكب كبيرة. لكن الخوارج يقول يخرج من الإيمان إلى الكفر، والمعتزلة يقول يخرج من الإيمان إلى منزلة بالمنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، لكن ليس بمؤمن، خرج من الإيمان. فإن مات على كبيرته عند المعتزلة فهو مخلد في نار جهنم مثل الكافر، لكن درك أحسن، وش الفائدة؟ عنده إيمان وعنده إسلام، مخلد في نار جهنم لأنه ارتكب كبيرة. الخوارج يقول خرج من الإسلام إلى الكفر ويدخل جهنم ولا يخرج منها مثل الكافر، لأنه أصلا كفر بكبيرته. المرجئة على النقيض من هؤلاء. يقول الإيمان مجرد معرفة، مهما يرتكب من الكبائر ويترك من الواجبات فهو مؤمن كامل إيمان، لا يدخل النار أبدا، لا يدخل النار، هو كامل إيمان مهما ارتكب من الكبائر. هم مرجع الجبرية، أهل السنة ما وافقوا هؤلاء ولا هؤلاء، بل وافقوا الكتاب والسنة. فماذا قالوا؟ قال أن مرتكب الكبيرة ينقص إيمانه، لا يذهب، لا يبطل، ينقص إيمانه، ومرتكب كبيرة لا يأخذ من الإيمان، لكن إيش خرج من كمال الإيمان، من الإيمان الكامل المطلق. فهو إن مات على كبيرته، الكلام كله عن إذا مات على كبيرته، من تاب تاب الله عليه، والتاب من ذنب كمن لا ذنب له، مات على كبيرته فهو مستحق للنار، لكنه في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. ممكن يعفو عنه؟ ممكن. طيب إن لم يعفو عنه عذبه الله بالنار، فيدخل النار إلى ما يشاء الله، إلى أمد لا إلى الأبد، لأنه مؤمن لكن عنده نقص في إيمانه، عنده مرتكب كبائر، فيعذب في النار إلى أمد، ثم مصيره الأخير إلى الجنة. هذا عقيدة السنة والجماعة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. الخوارج، المعتزلة، الإباضية، المعاصرون يقول ما في شيء اسمه يدخل النار ويخرج منها، يدخل النار ويخرج منها ما في، بل هو في نار جهنم خالد مخلدا فيها مرتكب الكبيرة. قال لأن أدلة الكتاب كلها تدل على إيش؟ على أنه لا يخرج من النار، كلما أراد يخرج منها أعيد فيها. أفأنت تنقذ من في النار؟ أفمن حقت عليه العذاب؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ حقت عليه العذاب، بلى من كسب سيئة وحاطت فيها خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ما في خروج. أهل السنة قال لماذا سمينا نحن أهل الحديث؟ لأن نأخذ بجانب القرآن نأخذ بالحديث، فلما نظرنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هي تبلغ حد التواتر، في أن مرتكب الكبيرة يستحق الشفاعة، ربما لا يدخل حتى النار وإن مات على كبيرته يعفو الله عنه، نص القرآن إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، فإن عذبه فيخرج من النار، يبقى ما شاء الله. أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج من النار أقوام أهل لا إله إلا الله وقد احترقوا وامتحشوا حتى صاروا حمما فحما، يخرجوا من النار إلى الجنة، يلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. كل هذه الأدلة أحاديث كثيرة تدل على أن الله يعفو عن مرتكب الكبيرة، وإن لم يعفو عنه عذبه، وإن عذبه فإنه لن يخلد في النار، وإنما مصير الموحد إلى الجنة. توحيد شيء عظيم ليس بالأمر الهين. فهؤلاء قلنا نأخذ بالقرآن، نقول كذبتم، لو أخذتم بالقرآن لأخذتم بالسنة، لأن الله في القرآن أمر باتباع السنة وأمر بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. واحد يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا مؤمن؟ هذا مؤمن بالله؟ الإيمان بالله يقتضي الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فالذي يؤمن بالله يؤمن بكتاب الله، وكتاب الله دل على وجوب تصديق رسول الله، والمؤمن بالله يؤمن برسول الله، والرسول اسم أخبر هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى لخروج أقوام من النار. أحاديث الشفاعة كثيرة وكثيرة جدا، خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تكون شطر أمته في الجنة وبين الشفاعة، فاختار الشفاعة، وقال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فلما أخذنا بالكتاب والسنة وجدنا إيش؟ الاستقامة في العقيدة، لا نقول كما تقول الخوارج، ولا نقول كما تقول المرجئة، بل لا نقول إلا بما قال الله في كتابه وقال رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أن مرتكب الكبيرة يؤثر على إيمانه وينقص إيمانه ويستحق الوعيد، وأنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفاه، وأنه إن عذبه فإنما يعذب إلى أمد لا إلى الأبد، ثم يخرج من النار ويكون مصيره الجنة إلى الأبد. بهذا تجتمع النصوص، إن كنا آمنا بكتاب الله كله وآمنا بسنة الله صلى الله عليه وسلم كلها، أما غير ذلك يلزم منه ماذا؟ أنه يأخذ من بعض النصوص ويطرحون أخرى، سواء هؤلاء أو هذا، الوعيدية أو المرجئة، وأما أهل السنة فماذا فعلوا؟ أخذ بالنصوص كلها، فهم أسعد الناس بنصوص الكتاب والسنة. لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، ولا يفرقون بين الله ورسوله، بل يقول آمنا صدقنا وأقررنا، كل من عند ربنا. حتى ما أشكل عليهم ولم يجد له جوابا لقصور في علمهم، يكون العلم إلى الله. يقول أحدهم الله أعلم، أما أنه يكذب نصا فهذا لا يجوز أبدا. واضح؟ طيب كمل.
افتخارهم
نعم، احنا انتهينا من هذه النقطة. نعم، التعيير الآخرين، أولا التعيير لا يجوز، حتى لو كان الشخص فيه ما فيه لا يجوز تعييره، بل حتى من عيرك فيما فيك لا تعير بما ليس فيه. طيب تعيره بما فيه ممكن، لأن الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن لو أنك ما عيرته حتى لو عيرك هذا أكمل. تعيير الناس ابتداء لا يجوز، محرم الاعتداء والإيذاء الناس بأي شكل من الأشكال بغير حق. إذا بحق، واحد قتل يقتل، واحد ضرب يضرب، قطع يقطع، قذف يجلد، هذا اسمه بحق. أما واحد بغير حق تعتدي عليه لا يجوز. الاعتداء على الآخرين هذا هو الشأن عند الله عز وجل، ما يجوز تعتدي. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أبدا. وحديث المفلس مشهور، الاعتداء على الناس لا يجوز، لا بكلمة ولا باليد بالبطش ولا بأكل أموالهم ولا بهتك أعراضهم ولا بسفك دمائهم ولا إذاهم حتى بالكلام كالتعير ونحوه. ثم إن وجدت في نفسك ما أكرمك الله به ولم يوجد عند غيرك فهذا من فضل الله، إنما يبتليك الله عز وجل. إذا كنت لا بصر وغيرك أعمى، فالله الذي أعطاك البصر ليبتليك، أتشكر أم تكفر؟ إذا كنت ذا وسامة وقوام وكمال في أطرافك فهذا من الله، أعطاك حتى يختبرك يبتليك، حرم غيرك ابتلاء وأكرمك وأعطاك ابتلاء. إذا كنت ذا بشرة، يعني لون مرغوب فيه أو ذا جسم أو طول أو عرض أو وزن أو جاه أو نسب أو ذكاء أو قوة أو حدة أو صحة، يعني مهما أعطاك الله عز وجل فما هو إلا اختبار ابتلاء وسيفنى. يعني لا جسمك ولا قوتك ولا جمالك ولا نسبك ولا ما لن يبقى شيء، وإن هذا كله إيش؟ لدار البلاء، ابتلاء. ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، اليوم سميع بصير بكرة تموت لا سمع ولا بصر، اليوم صحة وحافظ قوة بكرة تموت تكون إيش؟ جثة هامدة، كله ذاهب، وإنما هي فترة ابتلاء واختبار. فمن وجد نعمة أنعم الله بها عليها أنعم الله بها عليه فعليه أن يشكر الله، وليقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فيشكر ربه. ومن وجد نقصا في أمر الدنيا فليصبر، فإنما هو ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما أن تتخذ هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك تعييرا للآخرين لترفع بها على الآخرين، وما يدرك تدخل جهنم بسبب هذا الفعل، بسبب هذا العجب بهذه النعمة. بل هذه النعمة إنما تقربك الله عز وجل إن شكرته عليها، وتدخل بسببها النار إن كفرت شكر نعمة الله عز وجل. فما أعطاك الله نعمة لتترفع بها على الآخرين أبدا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والله أخوانا الحديث خطير وخطير جدا، لأن في نفوسنا جميعا، خلينا احتياط نقول إلا من رحم الله، كل واحد شايف شيء في نفسه ليس عند الآخرين، سواء جنس ولا لون ولا جنسية ولا وطن ولا ذكاء ولا شكل ولا بشرة ولا، كل واحد شايف الناس هلا ما أدري شنو هذولي، ما أدري شنو شكل هذا، وين ذرة يا إخوان؟ مخيف الحديث، لا يدخل جنة. شوف الوعيد من أشد أنواع الوعيد، لا يدخل جنة، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ذرة من كبر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة أمر مخيف، قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن ونعله حسنة، أهذا من الكبر؟ قال لا. إن يسأل ابن مسعود حتى يتوقع مسألة فيها الحرمان من الجنة لا يدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذا غمط الناس الذي إيش هو موضوع الشاهد. يعني ما منا من أحد إلا تأتي فترات خاصة لصاد مشاجرة أو الشاجر الواحد حتى المستقيم، وللأسف الشديد عند المشاجرة ينسى عمره، يشيل الدين هذا ينزعه ويحط عرف، ما يخلي أبوك، ما يخلي قبيلتك، ما يخلي أمك، ما يخلي فيه كل ما فيك. إيش هذا؟ قال والله كنت غضبان. غضبان يعني تتجرد من دينك على أبو غضبان؟ إيش الفعل هذا؟ إيش هذا؟ أين أخلاقك؟ أين دينك؟ أين إيمانك؟ أين استقامتك؟ ما يجوز احتقار الناس. حال أبونا غضبان معصب طلع الأول والتالي اللي فيه كل ما فيك، ما يجوز الكلام أبدا، ما يجوز. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في حال سخطه، في حال غضبه، في حال رضاه، في حال حلمه، يتقي الله في الناس. يعني هذا اللسان يورد أقواما في نار جهنم والعياذ بالله. يحاسبك الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مثقال ذرة، تذكر الحديث، لا يدخل جنة من كان في قلب مثقال ذرة من كبر. وذا قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يكفيه شرا وسيئات أن يكون محتقرا لأخيه المسلم، هذا بس كافي أن يكون شريرا، أن يكون كاسبا للسيئات، أن يكون يعني بعيدا عن الله، إذا كان يحمل هذا الخلق وهو احتقار المسلمين بحسب من الشرع أن يحتقر أخاه المسلم. فعلينا أن نتقي الله عز وجل ونتخلق يا أخوان، أن نتخلق. اليوم الناس كل واحد يترفع على الثاني، كل واحد شايف نفسه منه البداية، والناس ما هي بشيء. والنبي يقول من كان في قلبه لا يدخل جنة من كان في قلبه إيش؟ مثقال ذرة من كبر. هنا أبو ذر رضي الله عنه لما وجه له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا العتاب الشديد، قال إنك امرئ فيك جاهلية. قال على كبري أنا فلان وأنا في السن؟ قال فيك جاهلية وين كنت من كنت. فبعد ذلك اتعظ رضي الله عنه وأصبح نموذجا، حتى أنه أتوه في الربذة أو مكان هكذا كان يسكنه، وإلا عليه حلة وعلى خادمه حلة. يعني قيل له في ذلك يعني أنت وخادمك نفس اللبس. فقال إني عيرت رجلا بأمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية. تعظ، قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعمهم مما تأكلون وألبسهم مما تلبسون. يعني هذا أيضا عبد من عباد الله، خلقه الله كما خلقك، إن كان مستواه المادي أو نحو أو غير ذاك أدنى منك، فهذا الله ابتلاه بهذا، وكونك أنت أعلى من الله أيضا الله ابتلاك بهذا. فبعد ذلك هذا الصحابي الجليل اتعظ هذا الموعظة، فما كان يلبس إلا ويلبس خادمه مثل لبسه، حتى لا تعرف أي خادم أي صاحب الخادم. كل ذلك امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو ذر. ذكرنا من؟ ذكرنا بأبي مسعود. هذا أبو مسعود كان يؤدب خادم الله ويصفعه يضربه، شوف سرعة الاستجابة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يسمع الصوت من خلفه وهو يضرب الخادم، يقول اعلم أبا مسعود، اعلم مسعود، يقول فالتفت وإلا به رسول الله. شوف الموقف، ها شوف الموقف، من اللي طاح عليه؟ الرسول سمه يضرب. اعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه. ذكر الله عز وجل أقوى منك، أقوى من قوتك على هذا الضعيف. فالرجل في لحظتها قال هو حر لوجه الله تعالى، وهذا طبعا ذاك يعني وين تتحول من مملوك إلى حر؟ هذا لو مسوي فيه أكثر من هالضرب لا. تحول، كان يباع ويشترى ويورث. فاعتقه تكفيرا لذنبه في لحظته لما سمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم الناس يا أخوان تتلو عليهم آيات الله أنا الليل وأطراف النهار، وتعطيهم الأدلة الشرعية، وما يجوز ولا يجوز وحرام وكذا وكذا، وقلما تجد من يتأثر، ونحن منهم. قال لما من يقول خلاص والله صح كلام واضح لا يجوز ربنا يقول كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. بل بعضهم تسرد 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 بكلمة واحد ينسف هذا كلام الله ورسوله. تصور كلام الله ورسوله كي بس ولكن حين الوضع لما احنا ساكتين وين كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص اسكت اسكت اصبر اصبر ترى الأمر ليس بيد الحاكم بيد اللاعب الأرزاق بيد الله تبارك الذي بيده الملك. يا أخي توجه إلى الله ادعو الله يرزقك يرزقك بيت حكومة مبكر يرزقك وظيفة عن هالبطالة انت فيها يرزقك مش عارف ايش ادعو رب العالمين يبتلينا حتى نلجأ إليه. يقول ابن القيم يبتل الله عبده حتى يعلمه كيف يلجأ إليه لأن اللي كل شيء متوفر عنده ما يقول يا رب ترى لكن اللي يأتيه النقص يقول يا رب ارجع إلى ذاكرتك شوف لما أنت تصير في مشكلة ولا عندك واحد مريض ولا عندك مشكلة ولا عندك اختبار ولا عندك أكون أو لا أكون تقعد تقول يا رب يا رب يا رب يا رب صح لكن أنت مرتاح ما تقول يا رب. فالله له حكمة إذا قلت يا رب حققت أمرا عظيما ما هو حققت العبودية لله التي من أجلها خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كالدعاء الدعاء هو العبادة خليك تقول يا رب فأنت أدعو الله وتوجه لي بالدعاء يصلح أحوالك يوسع أمورك يرزقك بيت يرزقك وظيفة يرزقك مش عارف إيه أدعو الله. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال أدوا الذي عليكم واسأل الله حقكم اسألوا ترى الأمر بيد الله إن شاء رق قلوب الحكام علينا إن شاء رزقنا إن شاء قضى على البطالة قضى على المنكرات. لكن لا نخالف الله ورسوله لا نخالف كتاب والسنة نسمع الأدلة نضرب فيها عرض الحائط. والله اليوم جرأة جرأة على النصوص الشرعية تسرد لهم الكتاب والسنة يشغل عقله العاطل الباطل وينسف لك كلام هذا يقول لك وين قاعدين روح زين روح انت. سبحان الله والله تتعجب من هؤلاء الناس. الله المستعان الله يتوب علينا عليهم. طيب أكمل
افتقارهم بأعمالهم الطيبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة 96 الافتخار بولاية البيت فذمهم الله بقوله مستكبرين به سامرا تهجرون. قال الشارح حفظه الله تعالى من مسائل الجاهلية أنهم يفتخرون بقيامهم على المشاعر بسدانتها وتنظيمها ورفادة الوافدين إليها وسقاية الحجيج فهم يفتخرون بهذا العمل مستكبرين به أي بولاية البيت وبخدمة البيت الشريف وبخدمة الوافدين إليه يفتخرون بهذا على غيرهم من العرب. فهذا من أمور الجاهلية لأن خدمة بيوت الله عبادة فلا يجوز للإنسان أن يفتخر بالعبادة لأنه يتقرب بها إلى الله لا يريد الثناء من الناس والمدح من الناس بل يحمد الله أن جعله ممن يقومون بهذا العمل دون أن يتكبر به أو أن يفتخر به. فهم بدلا من أن يؤمنوا بالرسول وبالكتاب ويتبعوه يفتخرون بعملهم في البيت ويظنون أن هذا يكفيهم عن اتباع الكتاب واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وجه الذم لهم أنهم اعتاضوا عن اتباع الكتاب بخدمة البيت ظنا منهم أنها تكفيهم. فهذا من أمور الجاهلية. والله جل وعلا يقول أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. نعم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عمل صالح ولكن لا يفتخر الإنسان بها ويظن أنه يكفيه بل عليه أن يسهم بالأعمال الصالحة الأخرى التي هي أجل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وهي الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله والهجرة وأعمال جليلة. فالإنسان لا يقتصر على عمل ويظن أنه يكفيه لا سيما إذا ظن أنه يكفيه عن اتباع القرآن والسنة. والآن هناك من يظنون أن سكناهم في مكة والمدينة تكفيهم عن العمل حتى قال قائلهم النائم فيه يعني الحرم خير من القائم في غيره وهذا غرور من الشيطان.
السلام عليكم. نعم الإنسان الواجب عليه أن يعمل لوجه الله تبارك وتعالى وأول من تسعر بهم النار أقوام يعملون أعمالا ظاهرها الصلاح لكنهم ما أرادوا بها وجه الله عز وجل وإنما أرادوا أن يقال عنه ونحن ابتلينا أيضا اليوم، واحد عسى ما يعمل شيء إلا قال فعلنا وفعلنا وفعلنا، حتى ربما يقيد إنجازاته وما حققه، فعلنا وبنينا وعمرنا وعطينا ومشينا. معنى الواجب أن المسلم يبتغي وجه الله عز وجل بما يعمل. وأحسن بعض السلف فقال في بيان معنى الإخلاص، فقال أن تخفي حسناتك كما تخفي سيئاتك. سان في مجتمع محترم وسمعته محترمة، لو ارتكب شيئا وزلت قدمه ما يروح يحدث يقول فعلت البارحة كذا وكذا. يقول كما تخفي سيئاتك، فالإخلاص أن تخفي حسناتك. ظن الجاهليون أنهم كونهم يسقون الحجاج ويعمرون المسجد الحرام هذا كفيل أن يدخلهم الجنة، ولو لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، فعاب الله عليهم ذلك فقال مستكبرا به، يعني بعملكم هذا وتفتخرون به وتظنون أن هذا يغنيكم عن متابع عن الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته. إذن الأصل أن المسلم يعمل وجه الله تبارك وتعالى ولا يقتر بعمله، لأنه ما يدري أقبل منه أم لا. هل تلتظم أن العمل قد قبل منك؟ ها؟ لا. ولذلك الله يقول وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا مصيبة أن الإنسان يبدي له شيء ما كان في الحسبان ما توقع، وإلا به عمر قضاء في الصلاة في الصيام في الزكاة، يركع يسجد رح جاي ظن خلاص أنه يعني توحيد واستقامة، وإلا به يتفاجأ يوم القيامة أن هذا العمل كله حابط. سبب لأنه ما أراد به وجه الله، ما أراد به وجه الله. لذلك الإنسان ما يستطيع يجزم لنفسه بأنه سينجو، بل عليه أن يكون خائفا راجيا، لأنه ما يعلم كم قبل الله من وكم لم يقبل الله من. ولنتعظ بغيرنا، أولئك عمروا المسجد الحرام وكانوا يكرمون الحجاج، حتى أن عبد الله بن جدعان كان يرحل في اليوم للحجاج 100 مليم كل يوم. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفع ذاك عند الله؟ قال لا، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما فعل ذاك لوجه الله تعالى يرجوه حتى ليوم القيامة، وإنما كان كرم ليقال عنه وفعلا قيل عنه. فذاك الذي ينفق ماله يقول ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه، يقال كذبت، وإنما أنفقت لكي يقال عنك جواد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجه النار والعياذ بالله. فهذا كله يدل على إيش؟ على أن عدم الإخلاص والاستكبار بالعمل والعجب فيه من مسائل الجاهلية، وإنما مسائل الإسلام والإيمان أن الإنسان يبتغي بعمل وجه الله عز وجل. وذلك من السبع الذين يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ما عنده أحد ففاضت عينه من خشية الله عز وجل، وآخر تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ما الذي يعلم به؟ ربه سبحانه وتعالى. لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، كما قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا ما كان عليه الجاهلية أنهم يفعلون حتى يفتخروا بذلك ويتكبرون بذلك، فعاب الله عز وجل عليهم ذاك، وظنوا أن هذا يغنيهم عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. طيب نكتفي بالقدر.